نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع شيخي ووالدي الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياك الله بي.
الله يحييك وبارك فيك وعافيك ولدي.
نرحب بأسئلتكم أعزائي المشاهدين على رقم الواتس الذي ظهركم على الشاشة، وأيضا نستقبل أسئلتكم على رابط الحلقة في اليوتيوب. نبدأ بأسئلة المتابعين.
نعم،
هذا سائل يقول،
طبعا قبل ما نبدأ أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه مولاه. طبعا نحن ننبه الأخوة أو ننوه إلى الأخوة إلى أن أسئلتهم التي تأتي على الواس يعني ترها مهمة جدا في إثراء الحلقة أصلا، يعني نحن لا نستغني عن مشاركاتهم العلمية من حيث إثارة المادة، ترى إثارة العلم تكون بسؤاله، إثارة الأسئلة وكثرتها ترى مهم جدا مع العلم، ترى نحن لا نفوت، بعضهم يقول ربما بعض الأسئلة ما عرضتها، ترى نعرضها لكن ربما ما عرضناها في حلقة مباشرة أو التالية أو التي بعدها، يمكن تتأخر لأجل غرض معين ما، لبعض ما سنعرض عن بعض الكتب أصلا وهي آتية إن شاء الله في العرض فنؤخر إلى وقتها وتعرض إن شاء الله. فنحن إن شاء الله مهتمون بهذا، كودنا أن يثرون المادة العلمية بطرح من الأسئلة بقدر ما يستطيعون، ودنا مشاركة، هذا باب التفاعل الآن العلمي، يعني هم يثرون المادة العلمية الموجودة في الحلقة بأسئلتهم هذه، ونسأل الله عز وجل أنهم ييسر لهم مثل هذه الأسئلة. نعم.
طيب يقول، يعني الكتب مهمة الآن وكثيرة في المكتبة، يعني طب طالب العلم الذي يريد أن يشتري كتب مهمة ماذا يقدم منها؟ يحتار يسمع أن هذا الكتاب مهم وهذا الكتاب مهم وهذا الكتاب مهم، ماذا يقدم من هذه الكتب المهمة؟
صحيح صحيح. طيب هذا طبعا هو لا شك أن الكتب المهمة لطالب العلم كثيرة جدا، ويحتاج ولا يمكن، أو من الأشياء المهمة لازم تقرر في الباب، هذا الشيء عندنا مقررات قواعد في الباب. أولا لا يمكن تحصيلها دفعة واحدة، هذا لابد يكون مستقر في النفس، لا يمكن أن تحصل الكتب المهمة في الأبواب بدفعة واحدة، لا يتأتى الكتب تحصيلها شيئا فشيئا، مثل العلم كما أن العلم يحصل شيئا فشيئا الكتب كذلك تحصل شيئا فشيئا، هذا أولا. وثانيا الكتب تتفاوت ما بين مطولات وأقل منها مختصرات ونحو ذلك، وحتى المطولات أنواع ليست كلها سواء. طالب العلم يبني مكتبته بناء كما أن طالب العلم يبني بنيته العلمية، خلفيته العلمية أيضا يبنيها بناء، يبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، كذلك لما يبني مكتبته يفعل كذلك، يبدأ بالأشياء المختصرة ثم المتوسطة ثم يرتقي للمطولة. هناك مشاكلة كبيرة مهمة بين البناء العلمي والبناء المكتبي، هذا مهم حتى التنسيق بينها، لأنه كلاهما إذا لم تنفع هذه المكتبة بناءها يكون رافد من روافد الزيادة العلمية والبناء العلمي، ترى في الغالب تكون هناك نوع من المباينة بين الاثنين، يكون طلب العلم شيء وتحصيل كتب شيء آخر، فهذا لا يغذي هذا وهذا لا ينفع حينئذ، لا ينتفع، يعني لا ينتفع طالب العلم بمكتبته حينئذ. القصد أن يكون مكتبة ينتفع بها في بناء العلمي الذي سيثمر بعد ذلك في نتاجه العلمي، يعني في الأخير ستصل إلى كمية كبيرة ضخمة جدا من الكتب والمراجع ستساعدك في النتاج العلمي، ترى هذا القصد، يعني في النهايات كما أنه نهايات الطلب المقصود في التدرج الطلب العلمي المقصود بها النهايات المؤهلة ليكون أهلا للفتوى للإرشاد للتعليم للقضاء لأي مكان من المراتب العليا حتى إلى الاجتهاد يصل، كذلك في مسألة البناء المكتبي نحن نصل إلى الغايات العظمى، وهي غاية الأخيرة سيكون الإنتاج وهو التأليف أو النقد أو الاختصار، يعني شيء من النتاج الورقي أو العلمي. طبعا هذه أشياء مقررة عندنا. شيء آخر، مهما أوتيت من السعة المالية لا يمكن تحصيل الكتب دفعة واحدة، كل واحد يلتزم بما بقدرته المالية، الناس يتفاوتون في هذا الباب، يمكن بعض النصائح تنفع لبعض من آتاه الله سعة في المال بعضهم لا تنفع. أيضا في شيء آخر مهم جدا، وهي أنه أحيانا يكون حاجة الإنسان لكتب التخصصية أكثر بكثير من الكتب غير التخصص، طبعا احنا ابتلينا في هذا الزمن بالتخصص وصار التخصص مثل الكابوس، يعني لابد كلما أحد تكلم قال أنت متخصص لازم تتخصص، والسبب هو هذيان من لم يتخصص في أشياء لا يحسنها هو هذا، لكن وجود مثل هذه الناس اللي هم يتكلمون من غير فائدة ولا علم في غير تخصصهم لا يعني ترى أن لا يتكلم غير صاحب التخصص في هذا الفن، بل كل من أتقن هذه المسائل من هذه العلوم العلوم أخرى لو يتكلم فيها، أما بلغ عني ولو آية. فمن كان مدام يحسن شيء مما يتكلم فيه فليتكلم فيه. المقصود قد يكون هذا صاحبنا مولع بالتخصص، وهذا سمعناه حتى من الشيخ لنا فضلاء لا يشتري ولا يحصل إلا كتب التخصص وما سواها أبدا، ويقول لك حتى قال لي بعض مشايخي الكتب التي عندي من غير تخصصي هي مهداة لي، ليست أنا ما اشتريت منها شيء. وهذا من العجائب، لأنه طيب الكتب التي بني عليها علميا، يعني كتب الاعتقاد كتب الحديث إذا كان تخصص أصولي مثلا فقط على كتب الأصول، طيب الكتب الأخرى، طيب كتب الفقه اللي هي أصلا ثمرة الأصول هذه وشيء من ذلك، بس هذا سمعتها يعني وقيل لي. المقصود بعض مولع بالتخصص جيد أن يكون من أغراضي وقصدي في مكتبتي استيعاب كتب التخصص، هذا قصد جيد. فلو قال قائل يعني أنا والله سأوعب التحصيل لكتب التخصص حتى يكون مكتبتي متخصصة راقية جدا ومرجع في الباب، طيب العلامة الشيخ حمد الأنصاري رحمة الله عليه كان يقول مكتبتي مكتبة إسناد، ليس هناك كتاب يقول كتاب إسناد في العالم اللي عندي منه نسخة، وكان لا يحصل الكتب إلا ذلك وقليل ما خرج عن ذلك، فكان يفاخر بهذا يعني. بس هذا هو كان القصد الأساسي. جيد لو واحد آخر مثلا ذهب قال أريد مكتبتي أصولية، واحد قال مكتبتي في القراءات، واحد آخر قال في التفسير، لا بأس ولا يمانع منها. طبعا المهمات عند كل أحد ستختلف معنا، الآن لما يقول أنا كيف أقدم الأهم ولا المهمات سوف تختلف. طبعا نحن إذا وصل إلى النهايات وصار هو يميز بين الكتب هذا لا وصاية لنا عليه، لأنه هو أدرى حينئذ بالكتب الذي يقدمها من غيره منا نحن يعني. لكن الوصايا لمن يحتاج إليها، والله شوف أنا سأقول لك عن تجربة ولدي. أنا عن نفسي مثلا أقدم كتب الأئمة المتقدمين لا أؤخر منها شيء، فإذا وجدت من كتب المحققة للمتقدمين فإني أقدمها على كتب الأبحاث المعاصرة مطلقا، لأني أحتاجها جدا في قضايا التحقيق والتأليف أو في قضايا المراجعة والتأكيد على العلوم وتثبيت العلوم أو التحقق من مسائل أو شيء، كتب الأئمة يحتاج إليها جدا. كتب المتقدمين لا أفرط في شيء منها، إن شاء الله يطلع في آداب الخيول ولا في آداب الطعام والشراب ولا في ما ولا في التطبب ولا في غيرها. غالبا كانوا يكتبون كتابات راقية في هذا الباب يعني نافع، لأنه كانوا أصلا حتى من كتب فيها كان إماما في هذا الفن، فكان كتب متقدما عندي كأهمية أولوية ما أفرط فيها. كتب الأبحاث والدراسات والمعاصرين عاد ننتقي منها، وخاصة من قلت لكم من قبل أنه بعض الناس يعني اسمه جوكر، علامة تميز، علامة جودة إذا وجد اسمه. فبعض الناس تحصيل هذه الكتب ممتاز جدا، أن يكون عندك نتاج العالم الفلاني استوعبته، نتاج العالم الفلاني، المؤلف الفلاني، الدكتور الفلاني، لأنه متميز أبحاثه كاملة عندك أنت اطلعت عليها كونه خبير أو شيء، أو دللت عليها أو أثنى عليها فلان وقال كتابات فلان متميزة أو شيء من ذلك. وهذا يعني هذا من طرق معرفة المتميزين، إذا مر الثناء على عالم أو دكتور أو باحث وأبحاثه متميزة يقيد الإنسان، وحين يسأل عن أبحاثه ونتاجه يقيدها. فبهذه الطريقة تنبني عندك المكتبة. طبعا سيبقى مسألة الخيارات اللي هي الكتب باهظة الثمن، هذه اللي تقسم الظهر من جهة مالية ومن جهة محلية أيضا في المكان في المكتبة وشيء من ذلك. هذه والله ينصح المحي يستعجل بها، خاصة لو كان يعرف بصدور قرب صدور بعض الطبعات العلمية المفيدة المحققة، أنا أنصح أنه يتريث حتى يعني خاصة إذا كان ليس له حاجة آنية الآن. لو قال لا والله أنا عندي مدارسة فيها أو عندي بحث يتعلق بجردها أو شيء، هذا حاجة آنية، لا أدله على أحسن الموجود أو يأخذ أحسن الموجود. لكن إذا كان لا حاجة ليست آنية إنما لأنه مرجع مهم هو يحب أن يجعله عنده، فحينئذ وهذا كثير ترى في الباب يكون الكتاب مهم تجعله عندك ولو احتجته، قد لا تحتاج بعض الكتب إلا بعد 20 سنة، لكن لما تحتاجه بعد 20 سنة وإذا به عندك وغيرك يبحث عنه وغيره موجود. وهذه من مزايا تحصيل الكتب النافعة، أن قيمتها فيها في ذاتها قيمتها ذاتية، تبقى نافعة إلى أن أنت تحتاج إلى قراءتها، أما هي ما تفقد ذاتية النفع التي فيها. وبهذه الطريقة تسلسل الإنسان بتكوين المكتبة شيء فشيء، إنما السير اجتماع النقط، إنما المكتبة اجتماع الكتب، بهذه الطريقة تجتمع عندك مكتبة إن شاء الله. نبدأ؟
لا أبيك أيضا تنبيه بس مهم، أنه طالب علم مما يقدمه من الأشياء المهمة أنه يقدم الكتاب الذي يدرسه، فيشتري الكتاب الذي يدرسه على الشيخ أو كذا وما يتعلق بهذا الكتاب.
أي جيد، هذا باب آخر أيضا في التكامل المكتبي، وهو تحصيل الكتب النافعة والداعمة لشروح المشايخ للمتون التي يدرسها والمختصرات أو المتوسطات أو المؤلفات أو المنظومات، هذا مهم جدا. إذا عند قراءة كتاب أو حفظ متن معين منظومة كانت أو يما كان، فإن اقتناء الكتب المساعدة على شرحه وتبيينه وتبسيط ما فيه من المسائل وتصور ما فيه من الدلائل والأحكام وغير ذلك، هذا جدا مهم. وهذا من طريقة بناء المكتبة، هذا بحيث المكتبة كل ما توسعت، وإذا بك الوسع هذا أو التزيد في الكتب هذا، إذا بك أنت تعرف ما فيه لأنك أنت أصولها وعندك، وإذا بك قرأتها واطلعت على غالب ما فيها، وكلما توسعت بهذه الطريقة لا شك أن هي مثل الشجرة، عمودها واحد لكن فروعها كثيرة. هو هذا البناء العلمي كذا، أولها هذه الكتب تكون هي اللي مهمة، ثم على تتفرع عندك كثير من الكتب التي يحتاج إليها، لأن الأغراض الاطلاع يصير عندك كثير جدا، اللي هي أغراض بحثية، أغراض توثيقية، أغراض استقرائية، قراءة تاريخية، أصولية، علوم شرعية، أي ما كانت يعني، عشان تتوسع معك الأبواب والمعلومات والفوائد أيضا. نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله كتاب مهم من كتب الأئمة التي أرادوا بها بيان كثير من المعاني المتعلقة بالموطأ والصحيحين البخاري ومسلم. طبعا أصل الكتاب هو كتاب مشارق الأنوار على صحيح الآثار للعلامة القاضي عياض المشهور، الكتاب الذي طار كل مطار. طبعا بعد هذا الكتاب، والكتاب طبعا هو أصل الكتاب مبني على ماذا؟ مبني على بيان شرح الغريب الذي في الموطأ والبخاري ومسلم، وبيان ما فيه من مبهمات وشرح المشكلات ودفع التعارض الذي بينها وتصحيح الروايات والألفاظ وضبطها وبيان الرجال والأوهام وذكر ما فيه، وهكذا هو أصل هذا الكتاب مشارق الأنوار. لكن الكتاب لطوله وكبره أراد تلميذ القاضي عياض وهو العلامة الإمام الحافظ الفقيه أبو إسحاق إبراهيم ابن يوسف ابن إبراهيم الحمزي الوهراني المعروف بابن قرقول، كذا قرقول رحمه الله، متوفى عام 569 للهجرة رحمة الله عليه. أراد أن يختصر الكتاب، فاختصر الكتاب في الكتاب وسمى كتابه مطالع الأنوار على صحاح الآثار. اسم كتاب شيخي القاضي عياض مشارق الأنوار، هذا اسم شيخي، هذا سماه مطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح ما استغلق من كتاب الموطأ وكتاب مسلم وكتاب البخاري. طبعا هو أتى إلى كتاب شيخه اللي هو مشارق أنوار واختصره، وقام فيه بالآتي: اختصر الأبواب والفصول، وأيضا اختصر المادة العلمية واكتفى بالمهم منها، وأيضا اختصر حتى على المراجع التي يرجع إليها، وأحيانا من شدة اختصاره هناك ربما حذف فصلا كاملا كما ذكر المحقق وفى الله في المقدمة، وأيضا بعد ذلك ربما قدم وأخر، ربما زاد ونقص، وأضاف بعض المصادر على المصادر التي ذكرها القاضي عياض، لكن الحقيقة ليست بالكثيرة، يعرف بالرجوع إلى فهرس المؤلفات والمصادر المذكورة عند المؤلف في الفهرس الأخير أيضا. لكن من مزايا هذا الاختصار وهو من إضافات ابن قرقول رحمه الله استدراكاته ونقداته العلمية التي على القاضي عياض، وكذلك وتتبعه لبعض ما وقع في من أوهام، ومنها القضايا العقدية، إذ كان ابن قرقول رحمه الله من أئمة مما كانوا على اعتقاد السلف، فتتبع القاضي عياض فيما أول فيه الصفات على طريقة الأشعرية، وذكر أن الصواب كما في حديث الصورة وحديث الصوت وحديث النزول وشيء من ذلك، وذكر الصواب فيها على اعتقاد السلف كما مشهور. وهذا الحقيقة من مزايا الكتاب، لأنه بعض شروح الموطأ أو غريبه أو ما يلتف حوله ونعم ما يدار حوله، وهم من علماء المغاربة أو الأندلسيين وعرفوا أنهم على اعتقاد السلف، ما ظهر ذلك إلا بعد خروج مؤلفاتهم المطولة مثل هذا الكتاب. طبعا الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طه بن علي بوسري التونسي رحمه الله وفقه الله، وهو من علماء الحديث بتونس وفقه الله رحمه الله، مثل على بالخير الشيخ طه، ومن حبايبنا واللي صار بيننا لقاءات علمية وتزاورنا وفقه الله وجزاه الله خير، وهو صاحب نتاج علمي كبير جدا ما بين التحقيقات ومؤلفات وشيء من ذلك وفقه الله. طبعا الكتاب هذا أخرجه في 5 مجلدات وهم مطبوعات دار ابن حزم، وحقق الكتاب على 5 نسخ خطية من متفرقة بنفاسة وجودة ونقص أو قصانة تماما، لكن كان أنفسها النسخة المغربية المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط، وهي أنفس النسخ، وهي كانت أصلا في خزانة العلامة الكتاني رحمه الله، وهي وجعلها أصلا للكتاب ثم بنى عليها، ثم جعل الآتي إنه جاء إلى المواد العلمية التي عند ابن قرقور رحمه الله وخدمها خدمة علمية وبدأ يتتبع، يقول هذا الكتاب أتعبني جدا، لأن تخيل أنت أصلا كتب الضبط، الكتب اللي تحقق تحتاج إلى ضبط، فإذا كان الكتاب نفسه كتاب ضبط تحتاج إلى ضبط وبدأ يتتبع الألفاظ الروايات وضبط الأعلام وأولهام في الأعلام، فجعله يرجع إلى شيء كثير من المعاجم اللغوية، شيء كثير من كتب الجرح والتعديل وضبط الأسماء الرواة وشيء من ذلك. وهذا الكتاب بهذه الطريقة، لاحظ معي طبعا، شوف الإخراج، هذا الإخراج طبعا مرتب على الحروف، شوف فصل على الحروف. هذا الكتاب هو الأصل معنى ابن قرقول، وهذه المواد العلمية عندهم المرتبة حسب ترتيب الهجاء عند المغاربة. ثم بعدك هذا تعليق أخونا الحبيب الدكتور طه أبو سريح، التعليقات العلمية، يخرج لك الحديث، يذكر لك ذلك، وعلق على بعض المواطن التي تستدرك على العلامة ابن قرقول في بعض المواطن، وأجاب بنكات علمية مذكورة، وذكر فوات الفوات المهم له في هذا الباب مما لا يتم المعنى إلا بتحصيله أصلا، وذكر ويحيل على مواطن هذه المادة في الأصل اللي هو مشارق النوار، يحيل على المواطن إليها في هذا المكان. والكتاب كله مخدوم بهذه الطريقة الجميلة، أرجو إن شاء الله يكون باين عند الإخوة، مطبوع في 5 مجلدات ومخدوم أخيرا بالفهارس العلمية المفصلة له وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب يعتبر أول كتاب أصدره وأخرجه لعالم المطبوعات أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طه بن علي بوشريح وفقه الله، وهو كتاب نادر ونفيس جدا، إلى عهد قريب كان لا يعرف بوجوده أصلا، وهو كتاب من كتب الأربعينيات المشهورة، ألفه الحافظ الكبير العلامة بن عساكر رحمه الله، الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي المتوفى عام 571 للهجرة. وهو لما ورد إلى شيخه العلامة الكبير محمد بن الفضل أبو عبد الله الصاعدي النيسابوري الفراوي رحمة الله عليه المتوفى عام 530 للهجرة، قال: وإذا به وجدت هذا الإمام الكبير الحبر ومدحه، وهو مسند خراسان ومفتيها وعالمها، وهو كان يتنقل بين البلاد وسافر وظل في الحرم، سمي فقيه الحرم، ولما ذهب المدينة سمي بفقيه الحرمين، وله فتاوى، وكان مرجع الناس في الفتوى وفي الحديث أيضا، وكان عالي الإسناد، ولهذا قصده الأئمة والعلماء من كل مكان وأخذوا منه الإجازات العالية، كان منهم الحافظ بن عساكر رحل إليه وأخذ منه شيء من الحديث. قال: لما وجدت أن كثيرا من طلبة الإمام الفراوي رحمه الله خرجوا له أربعينات عن شيوخه، فأخرج له هذا الكتاب. هذا الكتاب عبارة، شوف عنوانه: الأربعون حديثا من المساواة مستخرجة عن ثقات الرواة. طبعا الأصل هو أحاديث شيخي، شيخي الفراوي محمد بن الفضل الفراوي، المقصود بالمساواة هذا من درجات العلو في الحديث المشهورة عند العلماء الحديث، المقصود بالمساواة أن يساوي الإمام أحد كتب الأئمة كتب الستة، طبعا هو ذكر 5 الكتب اللي هو البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، ابن ماجه ليس منها، هذه الكتب الخمسة يساويه في عدد الرواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه شوف الأربع حديثا من المساواة. فنفس الأحاديث نفس عدد الرجال من النبي صلى الله عليه وسلم إلى النسائي مثلا 11 نفسا أو 12 نفسا، كذلك هو عددهم من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحافظ الفراوي، وهذا يعتبر منزلة عالية يعني علو في الإسناد، لأنه إذا كان النسائي مثلا يروي وهو آخر أصحاب الكتب الخمسة اللي ذكرهم ولا حال عليهم أو طلب المساواة في رواتهم، لأنه توفي عام 303 فآخرهم هو النسائي يروي عن 12 نفسا بينه وبينه وسلم، ثم يأتي الذي بعده عام 530 متوفي والفراوي فيروي أيضا عن 12 نفسا، هذا علو جدا في الإسناد. فجمع هنا 40 حديثا بهذه الطريقة كل مساواة، وكل حديث منه طبعا مين جمع له؟ تلميذه بن عساكر جمع له في هذا، وهو يذكر الحديث يقول الحديث الأول ثم يسوق إسناد الإسناد العالي، ويذكر بعد ذلك الملح الحديثية الفوائد، وهذا أخرجه فلان وفلان وفيه كذا، يذكر بعض الفوائد التي فيه وبعض الأسانيد الأخرى التي فيها فوائد حديثية أو إسنادية. طبعا قلنا لكم العنوان 40 حديثا من المساواة مستخرج عن ثقات الرواة من تخريج العلامة الحافظ بن عساكر الدمشقي المتوفى عام 571 للهجرة، وهو خرجها لشيخه الفراوي محمد بن فضل أبي عبد الله الصاعدي الفراوي النيسابوري المتوفى عام 530 للهجرة رحمة الله عليهم جميعا، من دراسة تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طه بن علي بوسريح وفقه الله، وقد قدم له العلامة الشيخ محمد الشاذ النيفر رحمة الله عليه، والكتاب من مطبوعات مكتبة الرشد بالرياض. لاحظ ورد، لاحظ بس لا تستعجلني، شوف ياتي للحديث مكتوب الحديث 15، شوف وهو مما ساوى فيه مسلما، ويبدأ يسوق لك الحديث ما هو، وها شوف هذا الأسانيد التي هي فيها مساواة إلى مسلم، وثم يذكر لك بعض الملح ما يتعلق بها. طبعا أخونا الشيخ بطاب وسريح عد أوعب الهامش إفادات علمية وتخريجات وبيان بعض الفوائد الإسنادية وبيان بعض المعاني التي في بعض الأحاديث وشمل الملاح. طبعا هو حقق هذا الكتاب على نسخة خطية فريدة محفوظة في المكتبة العامة وفي المكتبة الوطنية بتونس، وهذا من العجائب. المكتبة التونسية فيها نفائس هو ما شاء الله تسلط عليها وأخرج كثيرا منها، هذا منها حتى يقال ما كان يعرف هذا الكتاب. والنسخة نفيسة لأنها كتبت بعد وفاة المؤلف ب 62 سنة عام 633، وهو نفيسة جدا وعالية وفيها إجازات وسماعات في آخرها وفقه الله ذكرها في الآخر، والكتاب مطبوع في مجلد لطيف.
سيدنا شيخنا في المداخلة.
نعم.
معنا الأستاذ الدكتور طه بن علي بوسريح، أستاذ الحديث بجامعتي الزيتونة وأم القرى. رحب بكم فضيلة الدكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
مرحبا بكم. أتشرف بهذه المداخلة العلمية. ورحب كذلك بالسامعين الكرام.
حياكم الله. فضيلة الدكتور، لو تحدثنا عن كيفية اختياركم المواضيع، وأيضا لو تحدثونا حفظكم الله عن عدد الكتب التي خرجت لكم.
بالنسبة للكتب التي حققتها وألفتها هي إلى حد الآن قريبا من 50 كتابا، وأرجو من الله تعالى أن يوفقني إلى خدمة هذا العلم الشريف وإلى نفع المسلمين. بالنسبة للموضوعات، الموضوعات أحيانا هي خواطر تخطر في بال الباحث أو المحقق، ثم كذلك يختار ما هو أنفع لأمته وإلى بيئته، أو كذلك يختار الموضوعات التي تشد القارئ والتي تنفع كذلك الباحث أو المحقق أو الذي يعتني بذلك العلم الشريف.
فضيلة الدكتور، الشيخ يريد أن يسألك.
مساك الله بالخير يا شيخ طه.
السلام عليكم ورحمة الله، أنا أحفظكم الشيخ.
يا هلا مساك الله بالخير. نحن أول الليلة نتشرف بمداخلتك معنا، وسعداء جدا بمداخلتك معنا.
الله ينفع بيك كذلك ويزيدك علما كذلك وتوفيقا.
وأنت لعلك
أول في هذا البرنامج المفيد اللي نرجو كذلك أن يوجد في كثير من بلاد الإسلام حتى يوم النفع.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. طبعا نحن لعلك يا شيخ أول عالم تونسي يداخل معنا في هذا البرنامج، وهذا مفخر للبرنامج. جزاك الله خير.
أنا مجرد طالب علم، الله يبارك فيك.
أكرمك الله، أكرمك الله. أنت دوبك ذكرت فضيلة الشيخ، دوبك ذكرت الله يسلمك إنه ما شاء الله لك 50 كتاب في من المؤلفات أو التحقيقات. في الحقيقة أنت ما أعطتني إلا 5. وين البقية يا شيخ؟
والله البقية إن شاء الله تأتيكم تباعا. بعض من هذه المؤلفات أنا نفسي لا أملك منها نسخة إلى الآن.
جزاك الله خير.
كثرت كثير منهم الأحباب والأصحاب والأخبار مثل فضيلتكم إن
طيب
شاء الله.
طيب يا شيخ،
ممن يتسلطون على الكتب ويأخذون حتى النسخ المراجعة والمعلق عليها.
طيب شيخ طه، أنت ذكرت في أن لك مشروع جعلت عنوانه معلمة إمام المغرب ابن عبد البر، ذكرت أنه هذا سيصدر في عدد من الإصدارات كلها تخدم المعلمة هذه. أنت بدأت أظن بمصادر ابن عبد البر ومروياته. طيب ما خبر المعلمة؟ أين وصلت؟ يعني فين مراحلها الأخيرة قريبة؟ إيش النتائج العلمية سيبقى لها إن شاء الله؟
هذا المشروع وأنجز منه المنهج النقدي من خلال كتاب التمهيد، وكذلك من الكتب التي هي قريبة إلى نفسي، وأنجز منه كتاب هو مصادر الحافظ ابن عبد البر، وهذا من أحب الكتب إلى نفسي لا لشيء، لأني حاولت فيه قدر الإمكان أن أنقل المتعة إلى القارئ.
جميل.
ولعلي وفقت إلى حد كبير في ذلك بشهادة بعض أهل العلم.
صحيح.
وهذا الكتاب هو ممتع لمن يحب الكتب، ونحن في أجواء الكتب.
صحيح.
بارك
صحيح.
الله فيكم.
صحيح.
وإن شاء الله أنا أنوي أن أجمع كذلك شيوخ ابن عبد البر وترجم لهم، وأعرف كذلك بالمزيد من المؤلفات المخطوطة والمطبوعة في ثنايا هذا المشروع إن شاء الله، الذي أتوقع إن شاء الله أن ينفع الباحثين والمسلمين.
كتاب الشيخ ابن قرقول، ذكرت أن له مختصرات، له مختصرات وتقريبات ومنظومات، وكثير منها أنت وقفت عليها، وبعض تقول نسخها نفيسة. ما ناوي تشتغل على شيء من هذه المختصرات؟ انت عارف الشيخ عبد الله يخفاك،
والله
انت اللي يشتغل على الاصل يسهل عليها المختصر. طبعا انا اقول لك هذا وانا ترى كسول في هذا الباب، انا اشتغلت على التبيان في ايمان القران، وكان مختصر ابن طولون لكتاب التبيان موجود، وهو نسخته عندي وما اشتغلت عليه، لكن ما اريدك مثلي بصراحه.
والله فيه هو مختصر لهذا الكتاب، ولكن سمعت أن بعض أهل العلم يشتغلوا على هذا الكتاب، لذلك عرفت عنه. ولكن كتاب ابن قرقون نفسه وجدت بعض النسخ الأخرى النفيسة والتي أنوي أن أراجع عليها الكتاب حتى يعم النفع، حتى أدخل هذه التعليقات والنفائس في النسخة إن شاء الله جديدة إن يسر الله ذلك.
طيب
لكن المشاريع كثيرة، أنا لو أحدثكم عن مشروع إن شاء الله هو قيد الطبع.
نعم.
حول الإمام القابسي محدث قيروان، وهو في المجلد أتممت والله الحمد ودفعته. نعم. به إلى دار الصحنون. كذلك كتاب الملخص وقد حققت على خمس نسخ،
ما شاء الله.
منها نسخة نفيسة جدا كتبت في عهد المؤلف القابسي، وإن شاء الله كذلك سيصدر عن دار صحنون في مجلد هذا الملخص للمتحفظين، وهذا العنوان الأصلي وهو الملخص للمتحفظين كما كتب على هذه أقدم نسخة وجدت لهذا الكتاب العظيم إن شاء الله، الذي ينفع الله تعالى به المسلمين.
جزاك الله خير دكتور طه بن علي بوسريح أستاذ الحديث بجامعتي الزيتونة وأم القرى، شاكرين لكم دكتور. نكمل أبي؟
نكمل
نأخذ كتاب.
طيب هذا سلمك الله عبارة عن رسالة دكتوراه، شو مكتوبها رسالة دكتوراه، وهي عبارة عن تتبع لمنهج الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتاب التمهيد واستخراج الجانب الحديثي عنده، الجانب النقدي الحديثي، وسمى الكتاب أو البحث المنهج النقدي عند الحافظ ابن عبد البر من خلال التمهيد. طبعا هذا السيد الدكتور لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور طه بن علي بوسريح التونسي وفقه الله. طبعا الكتاب مصدرات دار المحدث في مجلد، جاء الشيخ طه بوسريح إلى كتاب التمهيد وجرده جردا كامل وأخرج كل ما يتعلق في هذا الكتاب من القضايا الحديثية بالكامل، كل ما يتعلق بها سواء كلام خاصا سواء ما يتكلم القواعد الحديثية التي ينص عليها ابن عبد البر، ثم بعد ذلك الجانب النقدي عند ابن عبد البر استخرجه أو كلامه على الجرح والتعديل أو غيره، لكن هو قال إنه ما يتعلق بمنهج ابن عبد البر في الجرح والتعديل وكلامه عن الرواة لم يدخلوا في هذا البحث إطلاقا لأنه يحتاج رسالة مستقلة أصلا. وهذا هو اللي يقول ذكر في أحد الحواشي المقدمة الهوامش المقدمة أنه من ضمن مشروع معلمة الإمام بن عبد البر، وإن شاء الله أنه يتمه وهو أهل لذلك الشيخ طه أبو سريح وفقه الله. طبعا هو جاء إلى هذا المنهج قدم بمقدمة جميلة جدا مطولة عن الحافظ بن عبد البر ونشأته العلمية، كان فيها التركيز على الجانب الحديثي لأنه هو أنا الدراسة الحديثية الجانب الحديثي اللي هو الأصل الباب، شيوخه في الحديث، طريقة تتولي المروياته في الحديث التي رواها شيوخه الكبار التي أخذ عنهم الحديث وأسانيد الحديث التي يروي بها الكتب الأصيلة في السنة وشيء من ذلك، وفصل التفصيل جيد خاصة هذه القضية الحديثية. ثم جعل الباب الثاني في المنهج الحديثي عند الحافظ بن عبد البر، وقسم فيه ثلاثة فصول، فصل في الرواية، فصل في الدراية، فصل في الجرح والتعديل أراءه فيها، ثم المنهج النقدي. المنهج النقدي عند ابن عبد البر جعل له الباب الأخير وجعله تحت ستة فصول، وتكلم فيه كل فصل من تحته طبعا مباحث، مثلا منهجه في تصحيح الحديث، منهجه في تضعيف الحديث، منهجه في التعليل في المتن، تعليل في الإسناد وشيء من ذلك. طبعا كان آخر مبحثين في الكتاب وهو مهمان جدا، المبحث الأول كان أثر ابن عبد البر في المحدثين من جاء بعده، والثاني ما أخذ على ابن عبد البر رحمه الله في كتبه، وذكر ثلاثة ملحوظات أئمة الحديث أخذوها عليه، يعني منها تصحيحه للمراسيل، ومنها استعجاله في الحكم بتوهيم الحفاظ الكبار والثقات وشيء من ذلك وهو كان يأتي بها ويجيب عنها. الكتاب عبارة عن خدمة جليلة جدا حديثية لكتاب عبد البر ولكتاب التمهيد، وأيضا هو راجع كتب عبد البر الأخرى التي فيها جانب حديثي لأجل إثراء المادة ولأجل أن هذا العلم أو هذا الباب ذكره ابن عبد البر رحمه الله، وهذه القاعدة في كتب أخرى. لاحظ يا ولدي، شوف مثلا هذا مثال يبدأ بمقدمة، هذا باب ثم يبدأ المبحث الأول مثلا نقد للحديث المرسل داخل الموطأ، يبدأ يتكلم، هذا يسوق كلام ابن عبد البر ثم يتكلم عليه، ثم يسوق كلام الأئمة على نفس الموضع ثم يحاكم بينهم، وبهذه الطريقة ثم يأتي مثال أول مثال ثاني، هذا المبحث الثاني كذلك يقسمه ويذكر كلام ابن عبد البر ويعلق في الهوامش تعليقات ونكات علمية، والكتاب كله في مجلد مطبوع في إصدارات دار ابن حزم وفقهم الله.
أستاذ الشيخ فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
ابن رجب الحنبلي، وعبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن رجب البغدادي ثم الدمشقي، الإمام المحدث الفقيه الحنبلي. من مصنفاته جامع العلوم والحكم، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، وشرح علل الترمذي، وذيل طبقات الحنابلة، وغيرها. توفي رحمه الله سنة 95 و700 من الهجرة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا عليكم أعزائي المشاهدين، نرحب بكم شيخنا مرة أخرى.
أهلا وسهلا، حياك الله.
طيب، هذا أحد أصدقاء البرنامج يسأل يقول: طالب علم متوسط هل له أن يؤلف كتبا؟
والله ربما كان طالب منتهي وقد لا يحسن التأليف. التأليف تراها ملكة، شيء آخر غير الطلب وغير التحصيل، وهذه من الملكات، وليس من شرط العالم الذي يحصل العلم أن يحصل أن يكون قادرا على التأليف. وكم من الأئمة ما عرفنا عرفوا بجلالة العلم والرواية ومكانتهم في العلم وما يعرف لهم تأليف ولا كتاب، وسبحان الله، وهناك من هم أقل أدنى منهم درجة وأقل منهم علما وشهرة، ومع ذلك مؤلفاتهم كثيرة جدا. عموما كثرة التصنيف والتأليف وقلته لا تدل بالضرورة على سعة العلم من عدمه، لا تدل بالضرورة، يعني ربما دلته ولا تدل، لكن ليس بالضرورة تدل على ذلك. كما أن التأليف ربما كان تأليفا نافعا محبرا يحتاج إليه، ربما كان لا يحتاج إليه، غيره يغني عنه، وكحال كثير ترى المؤلفات الظاهرة عندنا ترى غيرها يغني عنها طبعا، لكن أحيانا تصدر لأنها من إنتاج العالم الفلاني أو نتاجه أو شيء من ذلك، إلا في حالة واحدة، فيما لو كانت يعني تحمل في طياتها من النصوص من كتب مفقودة، هذا نفيس جدا يكون حينئذ إخراجه. فالمقصود التأليف صنعة أخرى غير صنعة الطلب والتحصيل العلمي، هذا غير تمام، هذا غير هذه. لكن هل يؤلف لنفسه؟ نعم، يعني يتمرن. كيف يؤلف نفسه؟ يبحث المسائل، يجعله أبحاث خاصة، هو يتمرن على البحث، يتمرن على تخريج الأحاديث، يتمرن على دفع الإشكالات، هو يتمرن يكتب، يبدأ كأنها رسالة، كأنما يوجه لنفسه هو سؤال استشكال ويجعله محل بحث له، فيبدأ يحصل ويقرأ ويطالع، وليبدأ بكتب المهمة في الباب ثم يجمع إليها آخر، ويبدأ يستمر يجمع لنفسه مادة علمية، لكن لا يخرجها، لا يفرح بعمره ويطلعها هو لسه متوسط، لا، يجعلها عنده من باب المذاكرة والمراجعة، وكلما حصل شيء في المسألة يضيف يضيف يضيف، لأنه حينئذ بعد فترة ربما تخمرت عنده المادة العلمية، ربما سيرى هو سبحان الله يولدي بعض الأبحاث لو إذا كتبتها، يعني مثلا طلاب الجامعة ما تطلب منهم بحوث فصلية ولا لا؟ يكتبون. طب إذا كتبوا لا يظن أنه ما شاء الله، يعني ما شاء الله حصل كتب كتاب، بعضهم أذكياء، بعضهم أصلا طلبة علم جيدين، يعني مجودين فعلا، يعني أبحاثهم أبحاث كأنما تأليف. دعك وهذا أقول لهم دعك من هذا الآن، لكن كثير الحال ليس كذلك في الكثيرين. هذا أصلا مقروض بها الدربة حتى يطلب طالب العلم وطلاب الجامعات والكليات على مثل هذه الأبحاث، حتى تكون طريق لهم إن شاء الله فيما بعد في بحث المسائل، يرجع لها عنده بعد ذلك، ربما كانت غير سديدة وهو أدرى بنفسه، ربما تكون قص ولصق وشيء من ذلك، هذا بعد ما ينتهي من أخذ الدرجة يتلفها مباشرة حتى لا يعثر عليها أحد فيما بعد، وبعد كذا سنة يقول رحمه الله وألف كذا وهي ما تسوى شيء. فالمقصود أنه هذا بس يتدرب ويلغي، لكن لا، طالب العلم المجود الذي تعب على بحثه حقيقة، هو حتى ما سبحان الله لا يأخذه قلبه إلى إتلاف البحث، يجعله عنده. هذا البحث إن طوره وأضاف إليه وظل سنين يجمع له، سيخرج بعد فترة وإذا به منقح ومجود يصلح للإخراج لعامة الناس، لأن الإنسان إذا أخرج كتابا فهو يطرح عقله للناس، والناس حين ترى مدى علمه وإتقانه في هذا الكتاب ولا يدرون عن شخصه، وسيبقى الكتاب بعده يقرؤون يقول رحمه الله أو يقول هداها الله ليته ما ألف. وبعض الأحيان إذا تركت التأليف وبعد سنين رجعت إليه بعد ما يعني توسع الله عليك المدارك العلمية والتحصيل العلمي، وهذا لابد في إذا كنت مستنف طلب العلم، إذا رجعت تقرأ البحث الأول تقول الحمد لله الذي عافانا والحمد لله الذي ما خرج، وهذا أحد الزلات، وتستغفر الله وتغسله بالماء. أما عندنا مجموعة من الأئمة والعلماء غسلوا كتبهم بالماء ولا لا؟ طبعا لهم غايات وأغراض أخرى طبعا غير هذه طبعا، لكن القصد بعضهم يقول لو قال طيب بعض الأئمة نقرأ عنهم وهم في سن مبكرة قبل 20 ألفوا، يا أخي هم كانوا قبل 20 وصلوا بشهادة أشياخهم إلى درجة الفتية والتأليف ويحلون محل أشياخ في الدرس. وصلوا إلى مبلغ وأجازوهم، أجازوهم مشايخهم. أما لو وصلت هذه الدرجة طيب كثر الله خيرك. نواصل بسم الله. هذا الله سلمك الله الكتاب الذي يقول الشيخ طه أبو سريح أنه أحب الكتب إلى قلبي، والسبب أن المادة اللي فيه مادة مكتبية تكشيف عن مصادر المؤلف كثير، بعضها غير موجود، وهذا ترى من المتع العلمية. وهذا شوف هذا أحد توظيفات القراءات. هو لما خرج كتابه الأول رسالة دكتوراه اللي هو عن التمهيد اللي مر معنا قبل قليل، اللي عرفني منهج النقد الحديثي عند ابن عبد البر في من كتاب التمهيد، لما قرأ أخرج كل مصادر ابن عبد البر في التمهيد، أخرجها كلها، ثم أخرج كل ما رواه الروايات ابن عبد البر اللي رواها الكتب التي أخذها والأجزاء وشيء من ذلك مروياته عن أشياخه أخرجها، فاجتمع عنده مادة علمية فيها هذا مصادره ومروياته. ثم قال تركت بعد فترة ومرض ورجع وراح، قال ثم بعد فترة وجدت أني لو أنا قال لو أني أجهزها للطباعة يستفيد منها الناس، فجهزها فرأى أنها يحتاج إلى ضم غيرها إليها مما ذكر ابن عبد البر في كتب الأخرى، فجاء وجرد كل كتب ابن عبد البر. وهذا نقول طلاب العلم، ترى جلد كتب الأئمة المعروفين بإجادة التأليف كابن عبد البر وابن حازم وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وابن رجب وغيره من الأئمة يعني، وهذا مفيد جدا لطالب العلم. قال فقرأ كل كتب ابن عبد البر المطبوعة وحتى بعضها مخطوطة، ذكر 15 كتابة في المقدمة وذكرها، ذكر منها المطبوع والمخطوط ذكرها، قال كلها جردها وأخرج مصادر ابن عبد البر الموجودة التي وقف عليه في مؤلفات هذه ومروياته أيضا. فالكتاب مقسوم إلى قسمين، سمى الكتاب هذا عنوان الكتاب مصادر الحافظ ابن عبد البر الأندلسي، ابن عبد البر المتوفي رحمه الله 463 للهجرة رحمه الله عليه، مستخرجة من جميع مصنفاته هذه المصادر، وبذيله القسم الثاني من الكتاب فهرس مروياته رحمة الله عليه. طبعا رتب الكتب ترتيبا هجائيا، وكذلك المرويات ترتيب هجائي، ثم كل كتاب يأتي به يذكر الكتاب. شوف هذا عشان نقف عليه، شوف هذا عشان يقف الإخوة على الكتاب. مثلا شوف الكتاب كتب كلها مرقمة، يذكر لك الكتاب، يأتي بنبذة عن الكتاب، ثم يذكر لك المواضع التي ذكرها ابن عبد البر في كتبه التي ذكرها كمرجع كمصدر له، يذكر لك إياها، ويأتي بمعلومة عن الكتاب من حيث مطبوع أو لا، أهمية الكتاب، هل هو مما رواه ابن عبد البر أم ليس رواه ابن عبد البر، بعض المعلومات عن الكتاب، وأحيانا يترجم ترجمة مقتضبة للإمام، وهكذا. شوف كل الكتب بهذه الطريقة مرقمة، والنقل عنه في المكان الفلاني، ويحيلك طبعا في المقدمة ذكر كتب عبد البر مطبوعة والطبعة التي اعتمدها في الإحالة عليها، كل شوف حرف الحاوي في مدى من مالك لفلان. وهنا سيجد هذه إيش المتعة، ستجد من هنا من الكتب والتعريف بها ما لا تجده في كتب أخرى، لأنه أنت تعرف كتب التراجم والطبقات إذا ترجموا العالم يسردون سردا كتب المؤلفاته وله كذا وكذا وكذا وكذا، هنا تجد التعريف بها، وإذا كانت مطبوعة يعرف بها، وإذا مخطوط يذكر أين مخطوطات أين موجودة مع ترجمة موجزة وأهمية الكتاب وشيء عنه، يعني كتاب يحتاج إليه في الفهرسة وفي المصادر والمشيخات وشيء من ذلك. لما انتهى من المصادر ابن عبد البر بالكامل جاء إلى القسم الثاني من كتاب وهو مروياته. هذا القسم الثاني فهرس مرويات الحافظ ابن عبد البر التي استخرجها ورتبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور طه بن علي بوسريح التونسي وفقه الله، وهو أيضا رتبها على كذلك. شوفها هذا يذكر لك الكتاب الذي هو من مروياته، ويذكر لك من رواه من أهل الفهرس والمشيخات والبرامج وغيرها، خاصة الفهارس الأندلسية عندنا، البرامج الأندلسية وغيرها، يذكر من رواه، ويركز على من روى الكتاب من طريق ابن عبد البر، يعني من ابن خير، هل رواه من طريق ابن عبد البر ولا لا، وغيره ابن الفرضي وغيره، من روى الكتاب من طريق ابن عبد البر، هذا يركز عليه جدا، وهذه فالات عالية، هذا تحتاج إلى تفتيش إلى الروايات والإجازات وشيء من ذلك، حتى يقف الإنسان على مثل هذه الفوائد الجليلة والنفيسة، مع التعريف بالكتاب ونبذ عنه وذا مخطوطة فأين مخطوطة وشيء من ذلك. الكتاب متعة بمعنى الكلمة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طه بن علي بوسريح التونسي وفقه الله، ومن إصدارات دار صحنون للنشر والتوزيع بتونس بالاشتراك مع دار ابن حزم ببيروت وفقهم الله. هذا كتاب سلمك الله لطيف جيد، وهو عبارة عن انتخاب لمواضع رأى العلامة الكبير اللغوي عبد الله ابن السيد البطليوسي المتوفى عام 521، وهو من علماء الأندلس، علماء اللغة الكبار المعروفين، صاحب كتاب الاغتضاب وغيره، له عدد كبير من المؤلفات رحمة الله عليه، وكان مرجعا في هذا الباب، جاء إلى مواضع كان يرى أنها تحتاج إلى حل إشكال خاصة من الجانب اللغوي. هو بحكم أنه كان فقيها ربما ثم ربما أبدى رأيه في نزاعات الفقهاء والسلات من حيث بعض الألفاظ في هذا في المواضع اللي أخذها من الموطأ، لكن الغالب كان ينصب توجيهه على بيان الغريب ودفع الإشكال وبيان القضايا النحوية والتصريفية وغيرها وغيرها من العلوم من علوم اللغة في من مواضع في الموطأ مواضع معينة. وسمى الكتاب مشكلات موطأ الإمام موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله، طبعا العلامة البطليوسي العلامة اللغة المشهور. الكتاب من دراسة والتحقيق أخيرا الحبيب فضيلة الشيخ دكتور طه بن علي بوسريح التولسي من إصدارات دار الحزم في مجلد اللطيف، وقد حققه على نسختين خطيتين كلتاهما محفوظتان في المكتبة العامة الوطنية بتونس. لاحظ معي هذا إخراجه، هذا التعليق يأتي إلى الكتاب المذكور، الألفاظ الذي يريد التعليق عليها وما فيها من المعاني، طبعا هو منتقاه وليست كاملة، وهنا بيان الفرق بين النسخ، وهنا تعليقات الفوائد العلمية وخدمة الكتاب لأخينا الدكتور طه بن علي. شوف هذا الباب القنوت يأتي بالألفاظ المرادة حينئذ وتصحيح الروايات وشيء من ذلك. هذا سلمك الله أيضا من كتب الخادمة للموطأ، وهو كتاب للعلامة الكبير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور متوفى عام 1394 للهجرة، وهو شيخ تونس وعالمها ومفتيها بمعنى الكلمة، وهو من علماء التفسير المتأخرين الذي يشار إليهم بالمنان، وكتبه مؤلفاته كثيرة ومخطوطاته مثل مطبوعاته الموجودة. وليت هذا شوف هذا العالم ممن يحتاج لإخراج مجموع مؤلفات الطاهر بن عاشور، لأن كتاباته محررة، كان يكتب عن علم وكان موسوعية في العلم أيضا، وقد كان وعلم في بابه يعني رحمة الله عليه. ألف كتاب سماه كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ. هو أراد طبعا ها أولا لم يستوعب كامل ألفاظ الموطأ ومعاني، إنما غالب ما في الموطأ من المعاني والألفاظ شرحها، وهو يرى أن هذه المواضع مما فاتت الشراح أو مما حصل فيها النزاع، سواء كان النزاع من حيث التوجيه اللغوي أو من حيث التوجيه الفقهي ونزاع الفقهاء ويتكلم الشيخ ويرجح، أو من حيث التنازع الحديثي ويذكر الشيخ ذلك، والشيخ كان حين يقارن بين الروايات رحمة الله عليه. والكتاب طبع قديما، هو طبع قديم، لكن هذه الطبعة فيها اعتناء من أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طه بن علي بوسريح التونسي وفقه الله، واعتنى بهذه الطبعة عناية تخدم الكتاب من حيث ضبط الأعلام والتعريف بالمواقع الجغرافية والعزو الأبيات وشيء وعزو الأبيات، طبعا تخريج الأحاديث، هو عالم في الحديث أيضا، والتعليق عليه بما يحتاج إليه، وبعض الكلمات أو بعض التعليقات العلمية التي يحتاج إليها في يعني ما يخلو كتاب يعني منها أصلا، علق عليه بعض التعليقات العلمية المفيدة التي يحتاج إليها في هذا الباب. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار السحنون سحنون للنشر والتوزيع بتونس بالاشتراك مع دار السلام للطباعة والنشر بمصر وفقهم الله، وهذه الطباعة النسخة المحققة التي لها إذن من الورثة وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث ماتع أيضا من الأبحاث الجادة، وهي أيضا دراسة للمنهج الحديث عند عالم مشهور من علماء الأندلس، وهو العلامة ابن حزم المشهور أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه، سماه المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي. طبعا ابن حزم الأندلسي أخذ من نواحي شتى، الذي درس النواحي العقدية والذي درس النواحي موقفه من الإلهيات، موقفه من كذا من الفرق والملل، موقفه من كذا وأشياء يعني درست جوانب أصولية، أيضا آراء الأصولية أخذت آراء فقهية كثيرة جدا يعني، لكن يقول الناحية الحديثية بالذات، هذا بالذات ما أحد تطرق إليه، فهو أراد في هذا الكتاب أن يستخرج الجانب الحديثي، منهج ابن حزم في نقد الرواد، وقد كان حافظا، هو كان من حفاظ المغرب ابن حزم، وأخذ عن كبار حفاظ علماء الأندلس المغرب، ولهذا في المقدمة في الباب الأول الذي هو ترجمة كامل ابن حزم، هو ترجم لابن حزم لكن ركز على بيئته العلمية التي فيها، وركز بالذات على تاريخ الحديث في الأندلس وعلى كبار علماء الحديث في الأندلس في العصر الذي عاش فيه ابن حزم، لأنه عن طريق هذا ابن حزم رحمه الله أخذ هذا الروايات وأخذ كتب السنة وروى عنهم وأهم مروياته في هذا الكتاب، ولهذا مشايخه المحدثون الذين أخذوا عن الحديث أفردهم بتراجم نوعا ما ليست كالتراجم المختصرة، بل نوعا فيها نوع من إبراز الناحية الحديثية، هو هذا القصد الآن. كل الباب الأول كان في هذا المجال، الباب الثاني جعله في المنهج الحديثي عند ابن حزم جعلوا ثلاث فصول، منهجه في الرواية، منهجه في الدراية، منهجه في الجرح والتعديل، والأخير المنهج اللي هو المنهج النقدي عند ابن حزم، وتحته سبعة فصول. مثلا منهج النقد في تضعيف الحديث، منهج النقد عند ابن حزم في تصحيحه، منهج التعليل في الإسناد، منهج التعليل في المتن، وهكذا. كان آخره منهجه في الجرح والتعديل عند ابن حزم رحمة الله عليه. طبعا الكتاب من تأليف خير الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طه بن علي بوسريح التونسي، وفقه الله، من إصدارات دار ابن حزم في بيروت. طبعا في هذا الكتاب قرأ كتب ابن حزم ليستخرج منها مواقفه الحديثية، طبعا المحلى أصلا في الباب، لكن تبعه غيره أيضا وفقه الله. لاحظ معي. طبعا أنا نسيت نقول للإخوة، ترى الكتاب فيه حتى الكتب الأخرى والله فيه مشجرات لبيان المرويات ولا شوف هذا مثال، هذه المشجرات وخرائط الذهنية، هل تذكر لك أسانيد ابن حزم للكتب المشهورة، كتب السنة المشهورة؟ شوف أسانيده، أخذ عن من حتى تعرف الروايات التي يروي من طريق ابن حزم الكتب السنة المشهورة، وفقه الله دكتور طه بوسريح.
على ذكر تقول ابن حزم حافظ، مر علي عبارة لابن حزم رحمه الله ذكر مصنف نبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، قال هذا يحفظه صبيان المحدثين.
والله عاد على أيامهم، صحيح نحن اليوم لو واحد يعني يتشوف إلى قراءتها، فضلا عن العلامة أحمد شاكر كان يتمنى نسخة من مصنف عبد الرزاق، ما كانت موجودة في عهده يعني أوقاته رحمة الله عليه. هذا سلمك الله كتاب لطيف، كان هو عبارة عن مشروع، وهو تتبع القصص التاريخية التي يذكر الوعاظ والمؤلفون والباحثون، وهي لم تثبت بعد، ليس لها إسناد تثبت به، وهي مشهورة. طبعا هذه العبارة تقطع الجزء الأول، عبارة عن 10 قصص، المجموعة الأولى سماها قصص ضعيفة من التاريخ الإسلامي، من إعطاء أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور طه بن علي بوسريح التونسي وفقه الله، من إصدارات الدار المالكية بالاشتراك مع دار الإمام المازري. طبعا العبارة، لاحظ معي، يأتي لك مثلا يقول لك القصة، هاي شوفها، هذه القصة السادسة، قضية قصة خروج المرأة إلى السوق أمر بالمعروف، يذكر لك من قال بها، أو معنى صح من رواها ومن ذكرها، ثم يذكر لك أسانيدها المعلولة وأنها لا تصح وأنها منكرة، والقصة السابعة قصة الإمام مالك ورعب في اللغة العربية. 10 قصص مذكورة بهذه الكتيب اللطيف جدا، وهذه المجموعة الأولى، وعنده مجموعات أخرى ولتنا سألناه وحكي بنسأله عن وين باقي المشروع، يعني ما خرج، وإن شاء الله سيخرج إن شاء الله. طبعا هذا سلمك الله عبارة عن رسالة دكتوراه ماتعة أراد بها صاحبها، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحبيب العلاني وفقه الله، أن يذكر أثر القراءات والقراء في تشكيل مدرسة الكوفة النحوية. فكتب هذا الكتاب الذي سماه أثر القراءات السبع في التوجهات النحوية لدى مدرسة الكوفة. طبعا يقول إن الربط بين القراءات وبين التوجهات والتعليات هذا يسمى بتوجيه القراءة النحوية نحويا أو شيء من ذلك، أو بعض يسمى علل القراءات. قال إن القراءات كان لها أثر كبير جدا من الناحية الصرفية والناحية الصوتية والناحية النحوية أيضا، وهي الأصل عندنا، ودروس التجويد والظواهر الصوتية ولهجات القبائل، كله كان لها أثر جدا في هذه القراءات، والقراءات كان لها أثر جدا في تكوين المدرسة. طبعا بدأ أول ما بدأ شو مدرسة الكوفة، باب كامل، باب الأول جعله في مدرسة الكوفة، أو أثر قراء الكوفة في تكوين المدرسة، ذكر البيئة الكوفية، تأسيس المدرسة الكوفية النحوية، كيف جعل نوع من المقارنة بين الكوفة والمدارس الأخرى، البصرة وغيرها ونحو ذلك، وعقد فصلا خاصا عن أثر ودور الإمام علي بن حمزة الكسائي، وهو عالم كوفي وقارئ من القراء المعروفين، توفي عام 189 رحمة الله على الهجرة، دوره في تأسيس المدرسة النحوية بالكوفة، جعله فصل خاص في الباب الأول، ثم جعل الباب الثاني في أثر القراءات السبع عندهم صوتيا، أثر القراءات في النواحي في الدراسات الصوتية، أثر التجويد وشيء من ذلك، أثره في كذا، أثره في كذا، وعلم تحته عالم الفصول، يمكن ثلاث فصول. والباب الأخير وهو الثالث جعله أيضا في التوجيه اللغوي في هذه الأبواب، التطويع اللغوي للقراءات في خدمتها للمدرسة الكوفية أو النحو الكوفي، وتحته عدد من الفصول كلها حول أبواب نحوية، وكيف استفاد منها النحاة الكوفيون، كيف استفادوا من القراءات هذه وكانت خادمة لهم في هذا الباب. الكتاب عبارة عن رسالة علمية من إصدارات دار السحنون للنشر والتوزيع بتونس وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث آخر له، والظاهر أنه الماجستير، أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحبيب العلاني وفقه الله، أن يستخرج القراءات الشاذة للصحابة فقط، ليس عامة، لا، المروية عن الصحابة، هذا من جهة، ثانيا التي فقط ذكرها العلامة القرطبي في تفسيره أبو عبد الله القرطبي. فهذا يعني هذا المحل الدراسة الآن، محل الدراسة ما جاء في تفسير القرطبي من قراءات الصحابة وحكم عليها أنها شاذة، أخرجها وقال إن هذه القراءات وإن لم تكن متواترة، يعني هي من سبعية أو عشرية، فإنها لها أثر في توجيه المعاني والتفسير، لها أثر وهي مهمة جدا. بعض تضيف معاني جديدة مهمة لم يستنكرها العلماء وأخذوا بها، وبعض توقف في أشياء أخرى إذا كانت تنازع فقهيا، وسمى كتابه أثر قراءات الصحابة في تفسير القرآن الكريم، تفسير القرطبي نموذجا، من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد الحبيب العلاني، ومن إصدارات دار سحنون للنشر والتوزيع بتونس. طبعا قسم الكتاب أولا بين القراءات وأثرها ونشأتها وشيء، والقراءة والشاذة ومعناها وشيء من ذلك، ثم بدأ يذكر أثر القراءات، أثر قراءات الصحابة، أثرها ما الإضافة التي تضيفها، إضافتها الفقهية، إضافتها العقدية، إضافتها على القصص والتاريخ والحكايات التاريخية، ثم بعد ذلك ما الإضافة التي تضيفها من جانب اللغة، من الجانب اللغوي، كله عن قراءة الصحابة. لاحظ معي كيف يفعل، شوف الكتاب مليء بهذه الجداول. يأتي بالقراءة المتواترة أين هي، عشان باب المقارنة وما تفيد من معنى، وهذه القراءة الصحابي اللي ذكرها العالمين العلامة القرطبي في تفسيره، ثم علّت كتب يوثقها، يعني يذكر من حكى أنها، يذكر كلام القرطبي فيها ونقده له أو حكمه عليها، ويذكر كلام ابن خالوية في مختصر الشواذ عليها، ثم يذكر كلام ابن القرطبي في شرحها وما فيها من المعاني، ثم يعلق عليه بعد ذلك، ثم نقده. شو هذا النقد؟ وبعض القراءات مهمة جدا، يخرجون بعض المعاني. شو كل الكتاب، شو لو يلاحظ الإخوة كل الكتاب بهذا الجدول، ما ينتهي من مبحث فصل إلا ويجعل جداول لأجل المقارنة، بعض مهمة، يعني مثلا والشمس تجري لمستقر لها، هذه متواترة، يقول قرأ ابن عباس بن مسعود والشمس تجري لا مستقر لها وذكر أنها تفيد معنى أنها حتى أنها تجري لمستقر إلا أن هذا إلا أن جرائنها لا تستقر إلا يوم القيامة، يعني هذا من إضافات المعاني اللي فيها. وفقه الله، الكتاب من مطبوعات دار سحنون لنشر والتوزيع بتونس، وفقهم الله.
نشكرك فضيلة الشيخ على هذا العرض الماتع، شكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني